أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 16 بعد 100 إن شاء الله تبارك وتعالى من مجالس رياض الصالحين، نحن فيه مع باب التوكل واليقين. والحديث اليوم 79 من رياض الصالحين، والثالث في هذا الباب، باب التوكل واليقين، عن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. الحديث مرة أخرى عن عمر، وإذا أطلقت عمر فهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. غريب لفظ الحديث، خماصا وتروح أو تغدو وبطانا، هذه الألفاظ ربما تكون من جنس الغريب على الناس. فتغدو يعني تذهب أول النهار، تذهب أول النهار، تغدو تذهب أول النهار. خماصا أي ضامرة البطون من الجوع، أي ضامرة البطون من الجوع. وتروح أي ترجع آخر النهار بطانا، أي ممتلئة البطون. بقية ألفاظ الحديث واضحة وسنتناولها بالشرح بإذن الله تبارك وتعالى. في هذا الحديث الجليل القدر العظيم النفع قليل الكلمات، علاج عظيم لمن أحسن التوكل على الله عز وجل في أموره وفي قضاياه. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حاثا أمته على التوكل: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله. وتأتي هنا لو بمعناها الصحيح وجواز النطق بها، لو من باب الحث لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، يعني ليست كل كلمة لو منهي عنها، كما يفهم ذلك البعض من حديث ولا تقل لو كان كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. هذا في بابها، لما يقول لو فعلت كذا لكان كذا، لو فعلت كذا، لكن عندك كلمة لو في استخداماتها الصحيحة على شاكلة ما جاء في هذا الحديث، لو أنكم توكلتم على الله حق توكله، أو لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله. وأيضا وردت كلمة لو في أحاديث أخرى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو هكذا جاءت في القرآن، فليست لو ممنوعة على كل حال، ولكن تمنع في حالة ما لو قال الإنسان يتمنى فعل شيء لا يكون أو أصبح ماضي، لو فعلت كذا لكان كذا، خلاص هذا ماضي قدر سابق، لكن فيما هو مستقبل تستخدم لو. لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم، لو تذاكرون تنجحون، لو رحنا نفعل كذا وكذا. إذن نفرق فيها بين ماض ومستقبل. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، أي توكلا حقيقيا، حق توكله توكلا حقيقيا، ليس ادعاء وليس كذبا وليس كالذي ينتسب للإيمان انتسابا، ذلك مثلا أولئك هم المؤمنون حقا، تفرق كثير عمن يدعي الإيمان. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، أي توكلا حقيقيا فيه الاعتماد على الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب، فتعتمدون على الله عز وجل اعتمادا تاما في طلب رزقكم وفي غيره، تعتمدون على الله عز وجل اعتمادا تاما في طلب رزقكم وفي غيره، النتيجة لرزقكم كما يرزق الطير، لرزقكم كما يرزق الطير. الطير لا يرزقها إلا الله عز وجل، لأنها طيور تطير في السماء وتتخذ أعشاشا في أي مكان، وليس لها مالك حتى يقوم بإطعامها، لكن الذي يطعمها ويسقيها ويرزقها ويتعهدها هو الله عز وجل، فتطير في الجو كما تراها أسرابا وفرادات، سيما بعد الفجر وقبل المغرب، فذلك بعد الفجر هو الغدو، وقبل الغروب هو الرواح، وسبحان الله وهي تطير كما قال الله ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله أولم يروا إلى الطير مسخرات في ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله سبحانه وتعالى. وآيات أخرى، يعني ذكرت هذه الآيات في سورة الملك والنور والنحل، تحدثك عن طيران الطير، وعن تسبيحه، وعن قبضه وبسطه، من يعني يقبضن الأجنحة ويبسطهن، آيات، حتى إن الله عز وجل ختم آية سورة النحل بقوله: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وفي سورة الملك: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، صافات الأجنحة ويقبض، منظر معهود لا يحتاج مني إلى شرح أو إلى تمثيل. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. في سورة النحل: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء، يعني ليس في الأرض وليس فيما هو فوق جو السماء، المكان المعهود المعتاد الذي يجد فيه الطير تنفسه بطريقة طبيعية يسمى جو السماء. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله. وفي هذه الآيات إعجاز علمي عجيب يشرح في بابه هناك، ومحل الشاهد هنا أن الطيور ليس لها مالك إلا الله سبحانه وتعالى، فتطير في الجو وتغدو إلى أوكارها وتستجلب رزق الله عز وجل، فهي تغدو خماصا، تغدو، تذهب أول النهار، لأن الغدوة هي أول النهار، وخماصا يعني جائعة، كما تجد هذا المعنى في قوله تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. والمخمصة هنا تعني المجاعة، فقوله عليه الصلاة والسلام: تغدو خماصا، يعني جائعة، كحالك أنت أول النهار إذا استيقظت مع ليل طويل أو حتى قصير، ورحت تصلي الفجر فتعود فتجد نفسك جائعا، فتحب أن تتناول شيئا تفطر عليه، وهكذا لو كنت صائما تحس بهذه المخمصة، تغدو خماصا يعني جائعة ليس في بطونها شيء، لكنها متوكلة على ربها عز وجل. مع هذا التوكل هي لا تبقى في أعشاشها، وإنما تغدو، وهذا معنى مهم كثير من الناس يغفل عنه. يا أخي اللي بيرزق الطير يرزقنا، طيب الطير بقيت في أوكارها وفي أعشاشها ولا غدت وراحت وتغدو من أول النهار، تغدو مع الفجر ومع إشراقته، حين يسفر الفجر وحين تشرق الشمس، ولا تكاد تجد أسراب الطير هذه تغدو إلا في مثل هذا التوقيت، فهي تغدو، إذن لا تبقى، وهذا معناه أخذ بالأسباب، وهذه صورته مع الطير، تغدو خماصا ليس في بطونها شيء، لكنها متوكلة على ربها عز وجل فيرزقها، لأنها أخذت بالأسباب. الرزق مضمون لكل الدواب، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. ولذلك نربط بين هذا وبين الأخذ بالأسباب عند الإنسان، فالله عز وجل تكفل برزقه، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. لكن طلب الله عز وجل منا أن نأخذ بالأسباب، فقال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فامشوا في مناكبها، هذا هو الأخذ بالأسباب، وكلوا من رزقه، هذا هو الاعتماد على رب الأسباب جل وعلا سبحانه. فامشوا في مناكبها، وفي هذه الصياغة ما يدل على أنه أخذ بالأسباب فحسب، يعني لست مطالبا بأنك تجري ولا بأنك تسعى، بل السعي والسرعة والسبق والاستباق في باب الطاعات، وفي باب ما هو غير مضمون، نهاية المطاف جنة أم نار، جنة أم نار، نسأل الله جنته ونعوذ به من ناره. لكن الرزق مضمون، فخذ بالأسباب، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فهنا الطيور تمشي مع سنة الله عز وجل في كونه، فهي متوكلة على ربها عز وجل، لكنها تغدو، فتغدو خماصا وتسرح على رزقها، فترجع في آخر النهار، تروح الرواح آخر النهار ماذا؟ بطانة، أي ممتلئة البطون من رزق الله عز وجل. الله أكبر. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانة. وفي هذا الحديث العظيم ما يدل على أنه أولا ينبغي للإنسان أن يعتمد على الله عز وجل حق الاعتماد، ثانيا أنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، حتى الطير في جو السماء لا يمسكه في جو السماء إلا الله، ولا يرزقه إلا الله جل في علاه. كل دابة في الأرض من أصغر ما يكون كالذر، أو أكبر ما يكون كالفيلة وأشباهها، فإن على الله رزقها. كما قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ولقد ضل ضلالا مبينا من أساء الظن بربه في قضية الرزق، فقال على سبيل المثال لا تكثروا من الأولاد فتضيق عليكم الأرزاق، فكثيرون من الناس يحددون النسل من هذا الباب. لو كان من باب آخر من جنس مرض الزوجة الأم أو رضاعة المولود أو ما صرح الشرع به وسمح ورخص لكنا الأمر فيه نظر وفيه رخصة، لكن لا نريد أولادا حتى نستطيع أن نصرف عليهم. أنت لا تصرف على نفسك ولا تصرف على أولادك، إنما الرزاق هو الله عز وجل، فقط مطلوب منك أن تأخذ بالأسباب وأن تعتمد على رب الأسباب عز وجل. فإذا قيل لا نكثر من الأولاد حتى لا يضيق علينا في الرزق، كذبوا ورب العرش، لأنه ما من مولود يأتي إلا ومعه رزقه، كما في قول الله تعالى في سورة الأنعام ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، وفي سورة الإسراء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، وهو ضمان وأمان في حالتين، في حالة الفقر الواقع كما في سورة الأنعام، وفي حالة الفقر المتوقع كما في سورة الإسراء. ويقول الله عز وجل في حالة الفقر الواقع اطمئنوا نحن نرزقكم وإياهم، وفي حالة الفقر المتوقع قل نحن نرزقهم وإياكم، سيأتون برزقهم وترزقون معهم. فكيف يقال إن كثرة الأولاد سبب ضيق الرزق؟ وكيف تشك في قول الله عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها؟ فرزق أولادك على الله عز وجل هو الذي يفتح لك أبواب الرزق من أجل أن تنفق عليهم، لكن كثيرين من الناس عندهم سوء ظن بالله تعالى ويعتمدون على أمور مادية منظورة ويحسبونها بحسابات دنيوية ولا ينظرون إلى المدى البعيد ولا إلى قدرة الله عز وجل ولا إلى أن قضية الرزق أبعد من أن تكون مالا، وأن الله عز وجل هو الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومن ثم لا تنطلي عليك هذه الدعايات الكاذبة في تحديد نسلك أو تنظيم أسرتك سيما من هذا الباب، بل مع كثرة الأولاد يكثر الرزق بإذن الله تبارك وتعالى. وفي الحديث دليل أيضا على أن الإنسان إذا توكل على الله حق التوكل فإنه مطالب أن يأخذ بالأسباب، وقد ضل من لم يفعل الأسباب، أو من قال لا أفعل السبب بل أنا متوكل، فهذا غير صحيح، وهذا غير متوكل بل هذا متواكل. والتوكل الصحيح أن تفعل الأسباب معتمدا على رب الأسباب جل وعلا. وفي القاعدة الشرعية الأخذ بالأسباب واجب وتركها معصية والاعتماد عليها شرك. الأخذ بالأسباب واجب وتركها معصية والاعتماد عليها شرك. ولمن سأل يا رسول الله أترك ناقتي وأتوكل على الله أم أعقلها وأتوكل على الله؟ قال بل اعقلها وتوكل على الله. فدل هذا على أنه لا بد من الأخذ بالأسباب. ونجد هذا المعنى في الحديث الذي بين أيدينا لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما رزق الطير. ثم ماذا؟ تغدو، تغدو خماصا، تذهب لتطلب الرزق. ليست الطيور تبقى في أوكارها، ولكنها تغدو وتطلب الرزق. فأنت إذا توكلت على الله حق التوكل، فلا بد أن تفعل الأسباب التي شرعها الله لك من طلب الرزق من وجه حلال، بالزراعة أو بالتجارة أو بالصناعة أو بسفر أو بأي شيء من أسباب الرزق. اطلب الرزق معتمدا على الله، تجد أن الله ييسر لك الرزق. ويحضرني هذه القصة الطريفة، الرجل العام الذي سمع الشيخ يشرح قول الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فهم الآية بفهم بسيط على قدر عاميته، وهو رجل عامي أو أمي، لم يفهم أبعاد الآية وأنها مرتبطة بأسبابها. قال: ما دام الله يرزقني فأنا ذاهب أجلس في خلوة في المسجد، أتعبد لله عز وجل صائما قائما، وهو سيرزقني. وفعل، فعل اليوم الأول، صام، وجاء وقت الفطر وليس عنده طعام، ليس عنده طعام. وفي المسجد كانت هناك وليمة أو عقيقة، فجعل الناس يأكلون وانتهوا من طعامهم، وهو لم يأته أحد بطعام، فبات طاويا وقام من الليل متعبا جائعا. ثم صام اليوم الثاني فبلغ به الجهد مبلغا كبيرا، نعم بلغ به الجهد مبلغا كبيرا، حتى حان وقت المغرب وقام يصلي، صلى الفرض مع الناس مع الجماعة، ثم راح يصلي النافلة، وراح الناس يجلسون للطعام. مسجد مرزق، يعني فيه وليمة، فيه عقيقة، أيام صيام، والناس يجتمعون على إفطار. وهنا أحس بأنه سيسقط من طوله وهو يصلي نافلته، والمسجد الإضاءة فيه ضعيفة مثل أحوال مساجدنا قديما، فتنحنح، فانتبه الناس أن شخصا يصلي في زاوية من المسجد. من هناك؟ عمك فلان يا ولد، والله لن تجي تأكل معنا. فحلفوا عليه وأتوا به للطعام، أو أتوا بالطعام إليه، وجلس أكل وشرب وعادت إليه قوته. ثم ذهب إلى المسجد ليجد الشيخ يعطي الدرس في ذات الآية، لا يزال يشرحها: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فهو رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدقت والله، وصدق الله، ولكن لابد تتنحنح، لابد يا ابني تتنحنح. هو لما لحم وفطن الناس لوجوده، فدي النحنحة، يعني معناه خذ بالأسباب ولو كان بأيسر الأسباب، ولو بالنحنحة يا رجل. ومن فوائد هذا الحديث التي نختم بها درسنا، أن الطيور وغيرها من مخلوقات الله تعالى تعرف الله وتسلم له وتسبح بحمده، كما قال الله تعالى: فغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، وكما قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. يعني ما من شيء إلا يسبح بحمد الله، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كذا قال ربنا عز وجل: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. شوف الكون كله، بكليته. لكن عند الناس قال وكثير من الناس يعني في هذا الباب باب السجود والطاعة والإسلام والتسبيح وكثير حق عليه العذاب، لأنك إذا حسبت المؤمنين من أول الخليقة فهم كثير، وأما الذين حق عليهم العذاب من الكافرين ومن على شاكلتهم فهم كثير أيضا، وكثير حق عليه العذاب، وإن كان الصنف الثاني أكثر بكثير من الأول. نسأل الله الثبات في زمن الفتن. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. فالطير تعرف خالقها عز وجل، وتطير تطلب الرزق بما جبلها الله عز وجل عليها، بما جبلها الله عليه من الفطرة التي تهتدي بها إلى مصالحها وتغدو إلى أوكارها في آخر النهار، بطونها ملأى، وهكذا دواليك في كل يوم، والله عز وجل يرزقها ويسر لها الرزق. انظر إلى حكمة الله تعالى، كيف تغدو هذه الطيور إلى أماكن بعيدة ثم تهتدي بالرجوع إلى أماكنها، لا تخطئها، فمن الذي هداها؟ إنه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. اللهم يا من رزقت الطيور نسألك رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم وسع على فقراء المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فك أسر المأسورين، اللهم عاملنا بفضلك وجودك ومنك وكرمك وإحسانك، أنت حسبنا ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، وجزى الله أخانا علي خيرا جزاء خاصا، نسأل الله أن يبارك فيه وأن يعفو عنه وأن يشفيه ويشفي زوجه وأن يبارك له في رزقه. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في إخواننا وأبنائنا وطلابنا، أسأل الله عز وجل أن يمن عليهم بفضله. اللهم من طلب منا دعاء فأعطه سؤله، واستجب دعوته، واقض حاجته، وحقق رغبته، وفرج كربته، وأعطيه من الخير ما أنت به عليم، ونفس عنه الهم والغم والكرب العظيم، أنت حسبنا ونعم الوكيل. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.